طيب عندما نسألك عندك على ماذا أخذنا نصيب؟ بعض طوائف أهل البدع. أسماء أهل البدع تنقسم إلى قسمين، ما هما؟ أسماء ترجع للأوصاف وأسماء ترجع للأشخاص. وقد أخذنا بعض فرق المبتدعة، والمصنف رحمه الله تعالى إنما ذكره لأجل التحذير منهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى التمذهب أو اختلاف المذاهب التي تكون في الفروع. ما معنى الفروع هنا؟ لا الفروع، قال اختلاف الفروع أو إمام في فروع الدين. ما هو فروع الدين على اصطلاح مصنفنا؟ المسائل الفقهية، المسائل العملية، الصلاة والزكاة، هذا يقال له فروع الدين. وأصول الدين عندهم هي المسائل الاعتقاد التي يقال عندهم المسائل العلمية الخبرية. بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما بالنسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة. تقدم معنا أن التمذهب إذا كان من باب التعصب والالتزام بمذهب معين ولو خالف الدليل هذا هو المذموم وهذه هي البدعة. وأما إذا كان انتساب مجرد أنه يتفقه شخص على مذهب معين ويتعلم الفقه على تأصيلي وعلى تقعيد أولئك الأئمة في مذهب ما كمذهب الشافعية والحنابل وغير ذلك، قد تقدم أن هذا جائز وأن هذا كان عليه عمل أهل العلم بلا نكير في أزمنة متقدمة ومتأخرة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن الاختلاف في الفروع رحمة. هذه الكلمة كما تقدم معنا هي كلمة مشهورة على لسان الفقهاء، إلا أن هذا غير صحيح. فإن الاختلاف في الفروع وإن لم يكن كالاختلاف في الأصول إلا أنه ليس رحمة، لأنه عين التفرق، والتفرق لا يكون في الشريعة رحمة، كما قال الله جل وعلا: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فاستثنى الرب جل وعلا عن أولئك المختلفين المتفقين وأثبت لهم الرحمة. فلما أثبت الرحمة لأولئك المتفقين المختلفين انتفت الرحمة عن الاختلاف، والاختلاف لا يمكن أن يكون في حالة من الأحوال رحمة. وأما تقسيم بعض أهل العلم إلى أن الاختلاف منه محمود ومنه مذموم، وهذا الذي سيذكره المصنف رحمه الله تعالى، هو تقسيم غير صحيح، وما كان السلف يعرفون نحو هذا التقسيم. وهذا التقسيم أيضا يشادم الأدلة، فإنه لم يوجد دليلا معينا سواء كان اختلاف الفروع أو في الأصول يجوز هذا ويقول أن الاختلاف منه محمود ومنه مذموم. فالأدلة قاطبة كلها تدل على أن الاختلاف كله مذموم، ولا فرق بين الاختلاف الذي يكون في الفروع والاختلاف الذي يكون في الأصول. قال المصنف: فإن الاختلاف في الفروع رحمة والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم. القول بأن محمودون في اختلافهم مثل ذاك فيه نظر، ولكن يقال أن المختلفين في ذاك في هذا الباب ليسوا بمؤاخذين على اختلافهم، أما أن محمودون هذا غير صواب. فإن الاختلاف كما قلنا لا يمكن أن يكون محمودا في وقت ما وفي حالة ما، إلا أنه في بعض الأحوال لا يؤاخذ على شخص إذا جاء أو إذا يعني اختلفوا. فإن العلماء إذا اختلفوا في مسألة المسائل، خاصة المسائل الفقهية العملية التي تقع من الجوارح كمسألة مسائل الصلاة ومسألة مسائل الزكاة ومسألة مسائل البيع، فإنه في هذا الاختلاف لا يؤاخذ عليهم، في هذا الاختلاف لا يؤاخذ عليهم. وسبب عدم مؤاخذتهم هو اجتهادهم. فإن الشخص إذا كان مجتهدا وأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد كما هو معلوم عندكم. ولكن لا يقال إن هذا المجتهد يجوز له أن يخالف الناس أو يأتي بشيء لم يقل به أحد، ولكن غاية ما يقال فيه فإنه إن أخطأ وخالف العلماء لاجتهاد فيه إنه لا يؤاخذ عليه، وعدم المؤاخذة ليس معناه أنه محمود، وإنما رفع عنه الإثم لكونه مجتهدا، وهذا لابد أن يفهم في هذا. فإن هناك فرق بين أن نقول إن الاختلاف في بعض الأحوال لا يؤاخذ على الشخص، أي الذي يكون يعني يأتي بالخلاف أو يخالف العلماء أو اختلاف العلماء في مسألة معينة لا يؤاخذ عليهم. إذن فالتقسيم الصحيح أن يقال إن الاختلاف منه ما هو مؤاخذ، وهذا الذي يكون في المسائل العقدية، فإن الشخص لو خالف مسألة من مسائل اعتقاد وأتى بالخلاف والأمة متفقون على خلافه فإنه يؤاخذ عليه ويبدع بهذا. وأما إذا اختلف أو صار أو الاختلاف الذي يكون في الفروع لا يؤاخذ على الشخص، لا يؤاخذ على الشخص، لا يعاقب بسببه، ولا أيضا يكون ولا يأثم بذلك. ولكن ليس معنى أنه لا يأثم بذلك أن هذا جائز له، هذا ليس لا يمكن أن يكون الاختلاف في حال من الأحوال جائزا. وقد نبه على هذه المسألة العلامة ابن حزم رحمه الله تعالى في كتاب الإحكام، وهكذا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في أول صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا في مواضع من الصحيحة والضعيفة. فالخلاصة من هذا أنه لا يجوز أن يقال إن الاختلاف منه محمود ومذموم، ولكن يقال إن الاختلاف منه ما يكون صاحبه مذموما يؤاخذ عليه، ومنه ما لا يكون صاحبه مذموما مؤاخذا عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: مثابون في اجتهادهم واختلافهم رحمة واسعة. اختلاف لا يمكن أن يكون رحمة سواء كان في المسائل الفقهية أو العقدية. الاتفاق شر، الاختلاف شر، الاختلاف شر. فقد تقدم النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشدد هذا، ولما اختلف الصحابة في ليلة القدر وتعيين ليلة القدر هذه ليس مسألة عقدية، وإنما هي مسألة فرعية على قولهم، مع أنه رفع لأجل ذاك الاختلاف. هذا يدل على الاختلاف شر سواء كان في الفروع أو في الاعتقاد. ولما اختلف الصحابة في تفسير بعض الآيات بعض الكلمات التي قد نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم منها أولئك الذين لا يحاسبون يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فإن في ذاك الاختلاف عليه وسلم نهى عن هذا، فالاختلاف لا يمكن أن يكون جائزا في وقت من الأوقات. قال المصنف رحمه الله تعالى: واتفاقهم حجة قاطعة. هذا معلوم أن الأئمة أو العلماء إذا اتفقوا، المجتهدون إذا اتفقوا على مسألة معينة فإنه لا يجوز لمن يأتي بعده أن يخالف هذا الاتفاق، لقول الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مسيرا. فهذه الآية تدل على أن الذي يأتي ما يعني غير طريق الأنبياء وغير طريق المؤمنين الذين كانوا قبله فإنه يتوعد بهذا العذاب الأليم، هذا يدل على تحريمه قطعا. قال المصنف رحمه الله تعالى: نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة، ويحيينا عن الإسلام والسنة، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله، آمين. هذا آخر المعتقد، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ذكر السيادة في الصلاة ليس من السنة. قال الشيخ ابن عثيمين: الفروع جمع فرع، وهو لغة ما بني على غيره، اصطلاحا ما لا يتعلق بالعقائد كمسائل الطهارة والصلاة ونحوها، والاختلاف فيها ليس بمذموم، تقدم التعليق عليه، حيث كان صادرا عن نية خالصة واجتهاد لا عنه وتعصب عن المجتهد، كما قلنا يكون له عذر في هذا، لكن ليس معنى ذلك أنه لا يكون مذموما، هو معذور لكونه مجتهدا، حتى لو حصل منه خطأ بين فإن المجتهد معذور، إن أصاب له أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. وقولنا إن أخطأ فله أجر واحد ليس معنى ذلك أنه يجوز له الخطأ أو أن يرتكب على شيء بدون اجتهاد، لأنه وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره، حيث قال في غزوة بني قريظة: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فحضرت الصلاة قبل وصولهم، فأخر بعضهم الصلاة حتى وصلوا بني قريظة، وصلى بعضهم حين خافوا خروج الوقت، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على واحد منهم. رواه البخاري. هذا الحديث كما ترى ظاهر كلام المصنف إنما يريد أن يستدل أن بعض الأحيان الاختلاف لا يكون مذموما. يقول دليل ذلك ما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو زمن التشريع، وما وقع في ذلك الزمن ولم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم ولا الله جل وعلا فإنه يكون مشروعا. فلما اختلف الصحابة لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يصلوا إلا في بني قريظة، فمنهم من صلى العصر قبل وصولهم بني قريظة، ومنهم قال لا يجوز لنا أن نصلي إلا في بني قريظة. فاختلفوا في ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر أحد الفريقين. هذا هو استدلالهم بكون الاختلاف ليس بمذموما، إلا أنه لا بد أن يتأمل أن هذا الدليل لا يصح، وذلك أننا نقول إن الاختلاف لا ينكر إذا كان مجتهدين، ولكن عدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز عدم كان أسلم على أولئك لا يدل أن هذا جاء إطلاقا ولا يكون مذموما. والنبي صلى الله عليه وسلم كما لنا ليس له أن ينكر أحدا مجتهدا، ولو هذا يعني ربما في النظر يكون خطأ، وذلك لما صلى معاوية رضي الله عنه بالناس وهو كان على جنابة وتيمم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن معاوية صلى بالناس وكان متيمما أي وكان على جنابة، فأنكرنا عليه وسلم. فلما قال معاوية: يا رسول الله، ألم يقل الله جل وعلا في الآية القتل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما؟ ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه علم أن معاوية ما فعل ما فعل إلا بسبب كونه مجتهدا أي تأول الآية. فالشخص إذا كان مجتهدا وتأول الآيات أو الأحاديث ورأى أن هذا هو الصواب لا ينكر عليه، لكن عدم الإنكار عليه ليس معناه أن هذا جائز. وبنحو هذا الكلام الذي أقوله قاله العلامة ابن الألباني رحمه الله تعالى في الصحيح، بعد أن ذكر أن بعضهم استدلوا على جواز الاختلاف هذا الحديث، فقال: ليس في هذا الحديث إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه، وليس للنبي ينكر عليهم لأنهم كانوا مجتهدين، والمجتهد لا ينكر عليه ولو كان مخطئا. قال النبي، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولأن الاختلاف فيها موجود في الصحابة. مفهوم يا أخوان هذا اللي نذكره؟ ما تمكنت الكتاب كلام الشيخ الألباني، لكن هل أحد عنده الشاملة؟ ها؟ مضى الضعيف يا أخي، مضى الضعيف هذا الشريف لأنه ما صحيح. أرجع من هذا أنظر الضعيفة، أنظر الضعيفة، لا لأجيب الصص الضعيف كان. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولأن الاختلاف فيها موجود في الصحابة وهم خير القرون، ولأنه لا يوجد عداوة ولا بغضاء ولا تفرق كلمة بخلاف الاختلاف الأصول. أيضا هذه شبهة، أنهم يقولون هذا الاختلاف كان موجود في الصحابة، وهذه شبهة جاب عنها الألباني أيضا في أول سورة الصلاة. قال: وقول المؤلف: المختلفون فيه محمودون في اختلافهم.
ضعيف وجد؟ لا لا ضعيفة، ضعيفة
قال: وقول المؤلف: المختلفون فيه محمودون في اختلافهم، ليس ثناء على الاختلاف، وإن الاتفاق خير منه ولا مفاضلة بينهما أصلا. قال: وإنه المراد به نفي الذم عنه، وأن كل واحد محمود على ما قال، لأنه مجتهد فيه مريد للحق، يعني يؤخذ لا يعني يرفع عنه الإثم، لا يكون بذلك آثما لأنه محمود، هو محمود على اجتهاده واتباع ما ظهر له من الحق وإن كان قد لا يصيب الحق. فقوله: إن الاختلاف في الفروع رحمة، وأن اختلافهم رحمة واسعة، أي داخل في رحمة الله وعفو، حيث لم يكلفهم أكثر مما يستطيعون ولم يلزمهم أكثر مما ظهر لهم، فليس عليهم حرج في هذا الاختلاف. عن الشيخ المعتمين يريد أن يؤول كلام المصنف أن يريد كل واحد عليه أن يتقي الله ما استطاع ولا يكلف عليه أكثر مما يستطيع، بل هم فيه داخلون تحت رحمة الله وعفوه، وإن إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد. قال: الإجماع وحكمه. الإجماع لغة العزم والاتفاق، اصطلاحا اتفاق العلماء المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حجة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن تنازعتم في شيء، لقول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. لا بد أن يفرق بين الإجماع المزعوم وبين الإجماع القطعي والإجماع الظني. فالإجماع القطعي هو الذي يكون في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا الذي يعلم قطعه، قال شيخ الإسلام: لكن المعلوم منه، أي الإجماع، هو ما كان عليه الصحابة. لكن المعلوم منه، أي الإجماع، هو ما كان عليه الصحابة. وأما بعد ذلك فيتعذر العلم به غالبا، مجموع الفتاوى رحمه الله، المجلد 11 341، مجموع الفتاوى المجلد 11 341، هذا الإجماع الذي يكون قطعي. وأما الإجماع الظني هو ما يكون مظنونا، يعني لا يستطاع الجزم به، وهذا الإجماع الظني لا يعرض به النصوص. الإجماع الظني لا يدفع به النص المعلوم. أما الإجماع المزعوم وهو كثير عند الفقهاء أنهم يقولون: أجمع الأمة كذا، أجمع الأمة كذا. نعم حسن، ضعيف هذا حسن، ونبه الشيخ الألباني. قال الشيخ الألباني: يحتج بعض الناس اليوم بهذا الحديث، يعني حديث بني قريظة الذي ذكرناه، على الدعاء من السلفيين وغيرهم الذين يدعون الرجوع فيما اختلف فيه المسلمون الكتاب والسنة. يحتج على هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر خلاف الصحابة في هذه القصة، قصة قريظة. يقول: الاختلاف جائز ومحمود، لأن عسلم لم ينكر على الطرفين. قال شيخ الألباني: وهي حجة ضاحضة واهية، لأنه ليس في الحديث إلا أنه لم يعنف على واحد منهم، وهذا يتفق تماما مع حديث الاجتهاد المعروف، وفيه أن من اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، فكيف يعقل أن يعنف مع أنه قد أجر؟ تقدم أن هذا من باب الاجتهاد. وأما حمل الحديث، هذا شاهد نريده، وأما حمل الحديث على الإقرار للخلاف فهو باطل لمخالفته للنصوص القاطعة الآمرة بالرجوع الكتاب والسنة عند تنازل الاختلاف. هذا الشاهد نريده، حمل الحديث على هذا أنه يدل على جواز الاختلاف، تكتبون هذا سريعا. وأما حمل الحديث على الإقرار للخلاف فهو باطل، يعني عند الحديث الذي استدل المصنف. وأما حمل الحديث على الإقرار للخلاف فهو باطل لمخالفته للنصوص القاطعة، الآمرة بالرجوع للكتاب والسنة عند التنازع، عند التنازع والاختلاف. الكتاب موجود في المكتبة، يريد يرجع إليه كلام أيضا قبله وبعده، لكن أي في المزدر المجلد كم؟ واضح خط شامل، المجلد الرابع كان صفحة، المجلد الرابع 448. السلسلة ضعيف ولا صحيح؟ ضعيف أحسن، ضعيف. المجلد الرابع صفحة 448. قال المصنف رحمه الله: إذن هذا، أما الإجماع المزعوم كما قلنا هذا ليس بحجة، فإن كثيرا منهم يظن الإجماع ما اتفق عليه الشوافعي أو الحنابل وغيره، هذا لا يكون إجماعا. قال: التقليد لغة وضع القلادة في العنق، اصطلاحا اتباع قول الغير بلا حجة، فيخرج بذلك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقال هذا تقليدا لأنه اتباع بحجة، وهكذا اتباع الله جل وعلا فإنه اتباع بحجة، والحجة إنها بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. ومن أهل الأصول من يرى أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يقال أيضا تقليد، وهذا لا يصح. ففي قول طه المصطفى تقليد له بلا قفا، وقيل لا، لأن ما قد قاله جميعه قد أتى بالوحي له. قال هو جائز لمن لا يصل العلم بنفسه، لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بعدها بالبينات والزبر. معنى ذلك أن هذا السؤال لا يكون مجرد رأي، وإنما يكون ما يعني دليل المسألة، فيقول ما هو مثلا الأمر الفلاني وما الدليل. فهذا هو الذي يكون على العام أن يطلب أيضا الدليل، أن يعرف دينه بالأدلة. أما أنه مجرد رأي يأخذه هذا ليس بمصيب، والأدلة والآية ظهر فيها بالبينات والزور، يعني ليس السؤال بمجرد آرائهم وإنما بالبينات بالقرآن، ماذا تقول في هذا الدليل. والمذاهب المشهورة أربعة بل هي خمسة. المذهب الحنفي، وإمامه أبو حنيفة النعمان بن ثابت إمام أهل العراق، ولد سنة 80 هجرية وتوفي سنة 150. والمالكي وإمامه أبو عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة، ولد سنة 93 وتوفي 179 هجرية. الشافعي وإمامه أبو عبد الله محمد ريس الشافعي، ولد سنة 150 هجرية وتوفي سنة 204 هجرية. السنة التي ولد فيها الإمام الشافعي هي السنة التي مات أبو حنيفة رحمه الله تعالى كما ظاهر، والسنة التي مات الشافعي هي السنة التي ولد الإمام مسلم رحمه الله. قال الحنبلي وإمامه أبو عبد الله بن حنبل، ولد سنة 164 هجرية وتوفي سنة 241. وهناك مذاهب أخرى كمذهب الظاهرية، الظاهرية من المذاهب المشهورة جدا، المذاهب المشهورة خمسة، والخمس هو هذا المذهب، مذهب الظاهرية. ومذهب الظاهرية كما يقول بعضهم ليس مذهبا الشوكاني وغيره، ليس مذهبا لأناس معينين، وإنما هو مذهب لمن يأخذ الظواهر الكتاب والسنة إلا بدليل. وقد نصر له الشوكاني رحمه الله هذا المذهب، وقال أن هذا هو مذهب الصحابة ومن بعدهم من التابعين من العلماء جميعا، في كتابه البدر الطالع في ترجمة أبي حيان فيما يذكر. قال والزيدية، الزيدية مذهبهم ليس مذهب يعتبر، لأنهم سرقوا من المذهب الحنفية، هو سرقة من المذهب الحنفية. والسفيانية وغيرهم سفيان الثوري، وكل يأخذ من قوله ما كان صوابا ويترك من قوله ما كان صوابا، ولا عصمة إلا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان أصحاب المذاهب كلهم يصون هذا. قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقواله حتى تعرض على الكتاب والصحيح المرتضى. الشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما نقلتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الآثار. ومالك قال له أحمد قال لهم لا تكتبوا عني بل أصل ذلك فاطلبوا. ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. قال نسأل الله أن يجعلنا من المتمسكين بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وأن يتوفانا على ذلك، وأن يتولانا في الدنيا والآخرة، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد هدانا، وأن يهب لنا منه رحمة إنه الوهاب. والحمد لله كثيرا كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لكرم وجهه عز جلاله. والحمد لله بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. تم في عصر الجمعة الموافق العشر محرم 1392 هجرية بقلم مؤلفي الفقيه لله محمد بن صالح العثيمين. فما كان صوابا فيما أخذناه فهو من الله، وما كان من خطأ فهو مني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه، والحمد لله رب العالمين.